بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية: قولهم روح الدين الإسلامي. قال أهل العلم في هذا الزمان يعيشون في زحمة زحف مهول من عامية الثقافة المعاصرة، ومن توليد المصطلحات، ومن الوقوع في دائرة اصطلاح المتصوفة من حيث لا يشعرون. ومن هذا اللفظ ونحوه مثل روح الشريعة، روح الإسلام. ومعلوم أن لفظ الروحانية وهذه البلاد فيها روحانية، وهذه المجالس فيها روحانية، وهكذا كلها مصطلحات صوفية لا عهد للشريعة بها، فعلى المسلمين تجنبها، وإن كان لها بريق فعند تأمل البصير لها يجدها خواء، أو تشتمل على منابذة للشريعة بوجه ما، والله المستعان. يعني قولهم روح الدين الإسلامي، وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله عز وجل القرآن روحا، فإذا قال قائل القرآن روح، لأنه به تحيا النفوس، تحيا القلوب، كانت العبارة صحيحة. لكن يعني قولهم روح الدين الإسلامي ونحو ذلك، من أي جهة كانت؟ من مصطلحات تأتي من قبل الصوفية، أو كذلك ربما من قبل الباطنية، مثل هذه المعاني. من جهة أن الباطنية يقولون الدين له ظاهر وباطن، فالظاهر هو الذي يعمل به عامة الناس من صلاة وصيام، وحج وعمرة، نعم، يجعلون هذه ظواهر ويجعلونها للعامة، ويتقارب في هذا غلاة الصوفية مع الباطنية، فإن الظواهر يجعلونها لعامة الناس، الظواهر يجعلونها لي ولك ولعامة الناس. نعم، وهم عندهم البواطن، يقولون ليس المقصود من الصلاة القيام والركوع والسجود ونحو ذلك، إنما المقصود روح الصلاة، روح الصلاة. الصلاة إذا كنت متصلا بالله هذا هو المقصود، وإنما الشريعة جاءت للناس بأشياء توصلهم إلى الاتصال بالله، فمن كان متصلا بالله فليس بحاجة إلى ركوع وسجود لأنه قد اتصل، وإنما يحتاج إلى الركوع والسجود من كان بعيدا سيطرة عليه الغفلة، كان بعد أعماله وأشغاله، هذا يحتاج إلى ركوع وسجود ومجاهدة حتى يقرب من الاتصال بالله. ويقولون أما من كان قلبه قد اتصل بالله فلا حاجة له إلى صلاة ولا إلى غيرها. ولهذا تجد غلاة الصوفية وتجد الباطنية يتركون العمل بظواهر الشريعة، تجده يقطع الصلاة، ما لك؟ قال قد وصل إلى درجة اليقين، اليقين وصل إليه. والباطني يقول وصل إلى روح الشريعة ووصل إلى الباطن الذي أراده الله وأخفاه بهذه الظواهر. يقولون الشريعة ظواهر من ورائها مخفي شيء باطن. الحج عندهم أن تقصد ربك بتوجهك، فإذا وصلت إلى هذه المرتبة لم تحتاج إلى أن تطوف ببيت وأن تسعى بين الصفا والمروة وأن تذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى للمناسك، لأنك قد وصلت. هذه الظواهر هي لمن لم يصل، للعامي. أما الباطني وغلاة الصوفية فإنهم قد وصلوا إلى درجة اليقين، ولذلك ذكر صاحب كتاب كشف الصوفية لأول مرة في التاريخ قصصا كثيرة من هذه العجائب والغرائب، وقصص مقززة ومنفرة إلى أبعد الحدود، في أشخاص يأتون الفواحش فإذا أنكر عليهم ذلك يقولون أنتم ما تعلمون من هذا إلا كما علم موسى من فعل الخضر. موسى علم الظاهر، الخضر لما كسر السفينة ماذا علم موسى من ذلك؟ الظاهر. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، هذا ظاهر. والخضر قالوا عنده علم الباطن، العلم اللدني، فيكون أحد هؤلاء الزنادقة الذين لا صلاة عندهم ولا حج ولا زكاة ولا شيء يكون واقعا في فاحشة، والمعتقدون فيه يقولون إنه ليس واقعا على فاحشة، هذا أنت فقط بنظرك الظاهر، إنما في الباطن هو له علم لدني. نعم. ويذكرون قصصا من ذلك عجيبة ربما يتنزه الإنسان عن ذكرها في مثل هذه الأماكن. فحقيقة ذلك الكتاب كشف أشياء كثيرة مما عليه غلاة الصوفية من كتبهم، لم يفتر عليهم إنما نقل من كتبهم، وكذلك الباطنية. فإذا حين قال الشيخ قولهم روح الدين الإسلامي، هذه مصطلحات قد تكون فيها ملمح صوفي أو باطني أو كذا، مقصود من ذلك هذا الذي أشرنا إليه، أنهم يعني حتى إن بعضهم تأتيه وتقول له صل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك دعنا من هذا، أين أنت من روح الصلاة؟ كيف؟ قال الخشوع، أهم شيء الخشوع، حتى ولو لم تصلي كما صلى رسول الله. هذا الكلام كلام خطأ، يأتي الخشوع بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر بالامتثال له في الظاهر وأن هذا الامتثال الظاهر يؤدي إلى الانتفاع في الباطن. فمن صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الطمأنينة والراحة والسكينة. أما الذي يصلي على كيفه ومزاجه أو على ما وجد عليه أباه وأمه، نعم، فإنه يكون مقصرا في اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا لزم التنبيه على هذا، لأجل أن هذا الكلام من الشيخ بكر قد يكون منتقدا في الظاهر. يقول الإنسان: ما فيها لو قال روح الدين الإسلامي، ما فيها لو قال روح الشريعة، روح الإسلام، الروحانية. الشيخ إنما زجر ونهى عن هذا وأن تجتنب، لأجل هذه المعاني، أنها وإن كان قد سمى الله عز وجل القرآن روحا ونورا، نعم، لكن هذه العبارات وهذه المصطلحات كثرت عند غلاة الصوفية فينتبه. قولهم روح الله، قال ابن حزم، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: بين النهي عنها في كتابه الجوامع، وليس بين يدي ليذكر نص كلامه فليرجع إليه. روح الله، لما في عيسى أنه روح الله، أي روح من الأرواح التي عند الله، وعيسى مخلوق، لا خالق إلا الله، وما سواه مخلوق. قولهم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في المجلد الأول صفحة 63، ومقدمة كتاب المجموع من مقدمات الكتب المهمة المفيدة. قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو أمر، أو نهى، أو حكم، أو ما أشبه ذلك من صياغ الجزم. وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة، أو قال، أو ذكر، أو أخبر، أو حدث، أو نقل، أو أفتى، أو وما أشبهه. وإنما يقال في هذا كله: روي عنه، أو نقل عنه، أو حكي عنه، أو جاء عنه، أو بلغنا عنه، أو يقال، أو يذكر، أو يحكى، أو يروى، أو يرفع، أو يعزى، وما أشبه ذلك من صياغ التمريض، وليست من صياغ الجزم. قال المحققون من أهل الحديث: فصياغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصياغ التمريض لما سواها. هذا متعارف عليه عند أهل العلم. ولكن من لم يكن الحديث من شأنه، وكان حاطب ليل، أو غير منتبه لمصطلح أهل الحديث، أو سهى وإن كان يعلم هذا المصطلح، ربما خلط في هذه الأمور فيقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العين حق، يقول روي مع أن الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، ويقول في الحديث الضعيف قال رسول الله أو روى فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. حتى الحديث الذي هو لا أصل لها أو موضوع أو ضعيف جدا يرويه بصيغة الجزم، والحديث الصحيح يرويه بصيغة التمريض. فهذا منتقد عند المحققين، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. هذا من إنصاف النووي رحمه الله، منصف المصنف الذي هو الشيرازي في المهذب، وجماهير الفقهاء من الشافعية وغيرهم أخلوا بهذا. قال: بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب، انتهى. قال: وقرر نحوه في مقدمة شرحه لصحيح البخاري في المجلد الأول صفحة 14، وهذا مبسوط في كتب الاصطلاح، وإنما ذكرت كلام النووي لأنه في غير مظنته، والله أعلم. آخر شيء، قال تنبيه مهم، قال: وصيغة ما لم يسمى فاعله هذه قد استعملت لدى بعض الأئمة المتقدمين لمعنى غير التمريض، مثل اختصار السند أو الاقتصار على بعضه أو إيراد الحديث بالمعنى وهكذا، كما نبهت عليه في كتاب التأصيل، وانظر تعليقات محقق العواصم لابن الوزير والله أعلم. معناه أنه ينتبه إلى هذا الشيء، أنه قد تأتي صيغة التمريض ويقصد بها صاحبها أنه اختصر الحديث أو السند، والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.